حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في هذا اليوم الجديد وهذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي. حياكم الله وما كنتوا تسمعون أثير إذاعة الأولى، يا مرحبا وسهلا في هذا اليوم الجديد. والتواصل بيننا وبينكم في حياك في بلادي في الإمارات الجميلة ومحلى الإمارات اليوم مستمعين الكرام في التشكيل الوزاري الجديد اللي أعلن قبل شوية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نحن وياكم في البداية أخوكم خليفة الفلاسي وفريق العمل، بنستعرض إن شاء الله الأسماء اللي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأيضا مثل ما قلنا متواصلين لين الساعة 8 أي أخبار عن الإمارات الحبيبة الإمارات الغالية. حياكم الله، اللي يحب يشارك نذكر برقم التواصل في البداية، أرقامنا مستمعين الكرام 04-369-99-50 ورسائل نصية على 4477. طبعا ما نقدر نبدأ إلا بهذا الخبر، ودوم أخبارنا حلوة ودوم أخبارنا طيبة، دامنا في الإمارات على حفظ الإمارات ويحفظ حكامها وشيوخها وشعبها وكل من يعيش على هذه الأرض الغالية. رحبكم وبتواصلكم وما تسمعونا داخل الإمارات أو حتى خارج الإمارات طبعا عبر التطبيق الذكي الخاص بإذاعة الأولى. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد لتبدأ الإمارات مرحلة جديدة لعبور المستقبل. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الأخوة والأخوات، بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد رئيس الدولة حفظه الله، نعلن بحمد الله عن التشكيل الوزاري الجديد. وكشف سموه عن الوزراء الجدد، حيث تم تعيين لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، ونجلة محمد العور وزيرة تنمية المجتمع واللي كانت تشغل منصب أمين عام مجلس وزراء سابق، والدكتور ثاني الزيودي وزير للتغيير المناخي والبيئة حاصل على شهادة دكتوراه بالطاقة المتجددة، وممثل الإمارات في أرينا، وجميلة سالم مهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العالي واللي تمتلك خبرة تقريبا 20 سنة في التعليم، والدكتور أحمد بلهول وزير دولة لشؤون التعليم العالي حيث كان يشغل منصب رئيس مصدر وعمل أستاذ في جامعة خليفة أيضا، وأصبح لدى وزارة التربية والتعليم 3 وزراء ومؤسسة تدير مدارسها ومجلس أعلى للتعليم يشرف عليه مجلس الوزراء. وتم تعيين عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة، وكانت عهود تشغل مدير عام مكتب رئاسة الوزراء. وقال سموه أن السعادة في دولتنا ليست أمنية، بل ستكون هناك خطط ومشاريع وبرامج ومؤشرات، وستكون جزء من عمل كافة وزاراتنا وجزء من أسلوب حياتنا. والله يطول عمرك يا أبو راشد ما شاء الله عليه. كما تم تعيين نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وكانت نورة عضو في المجلس. وتم تعيين شمة المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب تبلغ 22 عام وحاصلة على شهادة الماجستير من جامعة أكسفورد وبكالوريوس من جامعة نيويورك، وستكون شمة أيضا رئيسة مجلس الشباب اللي سيمثل تطلعات وقضايا الشباب لدى الحكومة، وخير من يمثل الشباب شخص في نفس العمر. وشكر سموه حمدان بن مبارك ومريم الرومي، وقال سموه أن عملهم محفوظ وتاريخهم معروف، والحاجة لهم ستبقى مستمرة في خدمة بلدهم. كما شكر أيضا عبد الله غباش على جهده في الحكومة خلال العامين السابقين. التشكيل الوزاري الجديد العام 2016 نستعرضه وياكم من البداية. طبعا يأتي في المقدمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع. أيضا الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الوزراء وزير المالية. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عضو مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء ووزير الثقافة وتنمية المعرفة. معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة للتسامح، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، معالي سلطان بن سعيد المنصوري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع، معالي صقر بن غباش سعيد غباش عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي عبيد بن حميد الطاير عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم، معالي الدكتور عبد الله محمد بالحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية، معالي سلطان بن سعيد البادي عضو مجلس الوزراء وزير العدل، معالي نجلة بنت محمد العور عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، معالي محمد بن أحمد البواردي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عضو مجلس الوزراء وزير التغيير المناخي والبيئة، معالي جميلة بن سالم صبح المهيري عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، أيضا معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي عضو مجلس الوزراء وزير لشؤون التعليم العالي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر عضو مجلس الوزراء وزير دولة، معالي الدكتورة ميثة بن سالم الشامسي وزيرة الدولة، معالي الدكتور راشد بن أحمد بن فهد وزير دولة، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، معالي نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب. هذا التشكيل الوزاري الجديد لعام 2016 اللي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع، الله يحفظه والله يوفقهم إن شاء الله في هذه المرحلة الجديدة اللي قال عنها فعلا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنها تبدأ الإمارات مرحلة جديدة لعبور المستقبل. نتمنى لهم التوفيق في المجال الجديد، وإن شاء الله مثل ما قلنا مجالات جديدة وأهمها مثل ما قلنا التسامح. ما شاء الله، يعني اليوم الأخبار اللي منتشرة حول العالم عن هذه الحقيبة الوزارية الجديدة اللي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف يعني العالم. عندنا اليوم في حياك في بلادي مستمعينا الكرام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، عندنا أخبار عن القمة الحكومية، عندنا أيضا أخبار عن البرج الجديد اللي بيبنى في دبي إن شاء الله، عندنا الشارجة اليوم ومبادرات الشارجة ناخذ عنها، بنسير صوب رأس الخيمة، عندنا أيضا أخبار عن معرض رأس الخيمة الكتاب، وعندنا الفقرتين في حلقتنا اللي هي تواصيف ناخذها عن الصقارة، وعندنا فقرة عندنا وعند العرب بتكون آخر فقرة. متواصلين وياكم مستمعين الكرام، بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، دايما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي، صدى الماضي وصوت الحاضر على الهواء.
راح أكثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا من عقب هذا الفاصل ونجدد الترحيب كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة الأولى، يا مرحبا وسهلا. اليوم نحن مثل ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نبدأ يعني في الإمارات مرحلة جديدة لعبور المستقبل. أعلن قبل شوية مثل ما قلنا عن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد اللي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. لمزيد من التفاصيل تبون تعرفون التفاصيل هاي بإمكانكم تتابعون تويتر ويعني الحساب الخاص بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر أنكم تكتبون اسم صاحب السمو الشيخ محمد طلع لكم التفاصيل أول بول. هذا الشخص ما شاء الله عليه ليتواصل ويا وين ما كنتوا في الإمارات أو خارج الإمارات تبون الأخبار الحصرية والجديدة على طول من موقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول بأول يطلع بها المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الغالية وكل من يتابع أخبار سموه على مختلف بقاع العالم. الله يحفظ الإمارات وكل من يقيم على هذه الأرض الغالية. مستمعينا الكرام متواصلين والأخبار الحلوة موجودة عندنا في الإمارات ونحن في حياك في بلادي متواصلين وياكم لين الساعة 8 إن شاء الله في بث حي ومباشر في ربوع الإمارات وين ما كنا بناخذ شي كشتة مرة مثل ما قلنا في دبي الحبيبة وعاصمتنا الغالية أبوظبي ونحن نتلي الإمارات الشارجة وأيضا عمان وأم القيوين وراس الخيمة والفجيرة نمر على الإمارات في كل حلقة تحصلون مكان ونحن نرحب بمشاركاتكم على أرقام التواصل بيننا وبينكم 0436999950 ورسائل نصية على 4477. لا شك أنها مرحلة مهمة وهذا أكبر تشكيل وزاري ومثل ما نقول إن شاء الله تأمل خير دائما تأمل خير والخير في حكومتنا. الله يحفظ الحكومة والله يحفظ شيوخنا ويعزهم إن شاء الله والخير قادم بإذن الله. أيضا أشاد بالتغطية الإعلامية المكثفة اللي شهدتها القمة على مدى اليومين محمد بن راشد يتفقد المركز الإعلامي للقمة العالمية للحكومات. هذا كان البارحة تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المركز الإعلامي للقمة العالمية للحكومات اللي وفرت له اللجنة المنظمة جميع الوسائل للاتصال والتواصل مع الجهات الإعلامية العربية والعالمية اللي يمثلونها لتغطية أعمال القمة الرابعة. وقد تجول سموه يرافقه رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبد الله القرقاوي والمدير العام لدائرة التشريفات أيضا والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان في صلاة المركز واطمأن على توفير كل السبل اللي تساعد الصحفيين والإعلاميين على أداء مهامهم دون أي معوقات. وأشاد سموه بالتغطية الإعلامية المكثفة اللي شهدتها القمة على مدى اليومين واللي حظيت بمشاهدة قرابة 3000 تغطية في يومها الأول من 45 دولة حول العالم ب16 لغة ولأول مرة تحقق فعالية على مستوى الدولة مشاهدات الوسم اللي هو الهاشتاغ للقمة اللي بلغت 3 مليارات مشاهدة أي ما يعادل مشاهدة وسم يعني يعادل مشاهدات وسم الأوسكار العالمي ما يؤكد ظهور القمة بشكل عالمي استثنائي. وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته في أقسام المركز وعدد من الصحفيين والإعلاميين البالغ عددهم نحو 800 من داخل الدولة وخارجها حول أعمال القمة وما حققته من نجاحات وشهرة عالمية بالنظر إلى حجم المشاركات العالمية ومستوى المشاركين فيها من قادة حكوميين وخبراء متخصصين في مختلف القطاعات. ويغطي القمة إلى جانب الإعلاميين فريق إنتاج تلفزيوني يضم 40 مصور وفني ومخرج ومساعد خاصين باللجنة المنظمة للقمة يعني 3000 تغطية في يومها الأول من 45 دولة. هذه القمة العالمية للحكومات الإعلاميين والصحفيين اللي جايين من بلدانهم يغطون هذه القمة الحكومية حطوا في بالهم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعني دائما نشوفه في الصفوف الأولى دائما نشوفه أن مثلا في الكراسي الأولى يحضر القمة ويتجاذب أطراف الحديث مع المنظمين والقادمين يعني من أجل هذه القمة. لكن يقول لك أنا أبغي أشوف الشيخ محمد. يمكن نحن كنا نسمع هذا الكلام لكن الحين صاحب السمو الشيخ محمد هو اللي يزور هذه الفئات في كل الأماكن ما بنقول نحن في القمة الحكومية وغيرها من الفعاليات نشوفها. الله يعطي الصحة والعافية أبو راشد متواجد في كل مكان هو اللي يسعى إلى أن يشوف متطلبات واحتياجات فريق العمل مع أن أشاد بالتغطية الإعلامية لكن يعني حريص على أن يتواصلوا يا إخواننا وزملائنا الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام وأيضا التواصل الاجتماعي اللي يغطون هذه القمة الحكومية وحريص على أن يشوف متطلباتهم. أنسيل للخبر الثاني بعدنا في دانة الدنيا دبي، اختار تصميما لبرج إعمار في خور دبي للاستشاري العالمي كالاترافا محمد بن راشد. البرج الجديد تحفة فريدة تضاهي شموخ برج خليفة وشهرة برج إيفل. استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله باقة من التصاميم الهندسية المقدمة من عدد من الشركات العالمية الاستشارية لتصميم برج جديد تنفذه شركة إعمار في منطقة خور دبي. جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافق محمد علي العبار رئيس شركة إعمار وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وفاضل علي رئيس تنفيذي لشركة دبي القابضة إلى المعرض المقام في برج خليفة في دبي، وتتشارك فيه 6 شركات هندسية استشارية عالمية تتنافس على الفوز بتصميم البرج اللي قررت إعمار بناءه وتنفيذه بحيث يجسد عظمة العمارة الإسلامية العريقة بتقنية حديثة وفق أرقى وأفضل المعايير العالمية المتبعة في بناء مثل هذه الأبراج الشائقة وضمان الاستدامة. وبعد معاينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتصاميم المعروضة، وقع اختيار سموه على أحد التصاميم الرائعة للاستشاري والمصمم الإسباني السويسري المعروف عالميا المهندس كالاترافا الشهير بتصاميمه الأنيقة والمميزة. وقد اعتمد سموه تصميم ليعكس فنون العمارة الإسلامية ويتناسب ومتطلبات العصر الحديث وبيئتنا المحلية وثقافة شعبنا وتراثه الحضاري، وأثنى سموه على فكرة البرج الجديد وبناءه في أحد أهم المواقع التاريخية والتراثية في بلادنا واللي يعد وجهة سياحية مفضلة عند الكثيرين. هاي من ضمن الأخبار اللي موجودة عندنا في دانة الدنيا دبي، يعني برج جديد، تفاصيل جديدة بتشوفونها، اكتبوا عن هذا البرج اللي يقام البرج الجديد في دبي وبتشوفون تصميمه التراثي، تصميمه الإسلامي الأنيق جدا. هذه الأبراج اللي يعني ميزت دولة الإمارات وميزت دانة الدنيا دبي أنها تتصدر أحد أهم المواقع اللي فيها الأبراج هاي أو ناطحات السحاب. ننتقل وياكم نسير الشارجة نشوف الخبر اللي عندنا اليوم عن الشارجة، هذه الإمارة الجميلة عاصمة الثقافة أيضا عاصمة السياحة في دولة الإمارات. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن إمارة الشارقة تعمل على الكثير من المبادرات والمشاريع البيئية اللي من شأنها المحافظة على البيئة والتركيز على تنوع هذه المصادر الغنية، ومنها مشروع محمية الحفية اللي بقى على افتتاحه تقريبا 2 أسبوع. وأشار سموه خلال كلمته التي ألقاها أمس في فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل الدولية السنوية للحفاظ على التنوع الحيوي في نسختها 17 واللي تقام في مركز حماية وإكثار الحيوانات البرية العربية المهددة بالانقراض وتنظمها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، إلى أن مشروع الحفية ذات أهمية خاصة ليس للمحافظة على حرية الحيوانات فحسب، بل لإيجاد بيئة تعليمية حول هذه الحيوانات وأهميتها. وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن تأسيس مشروع ينفذ في الدول العربية، خير الإمارات موجود في الإمارات وخارج الإمارات. نحن لو بنرمس، لكن بنرمس الحين عن هذا الجانب اللي أعلن عنه صاحب السمو حاكم الشارقة عن تأسيس مشروع ينفذ في الدول العربية لإرجاع الكثير من الحيوانات اللي لجأت إلى الهروب من البيئات الرئيسية نظرا للظروف اللي حصلت في هذه الدول. ولفت سموه إلى العديد من الإجراءات والقوانين اللي فرضت في الدول سعيا للحفاظ على هذه الحيوانات وعدم استغلالها بشكل سيء، مشيرا إلى أهمية وجود وسائل تعليمية تثقيفية للناس لإدراك أهمية هذه الكنوز البيئية. كما أشار سموه إلى مشروع جمع حبوب النباتات المعروضة لخطر الانقراض في الدولة واللي بدأ في كونه متخصصا في مجال الزراعة وإبرام اتفاقية في بريطانيا متخصصين في مجال أيضا، وبعد جمع معظم حبوب النباتات تم اكتشافها من 30 سنة يعني نبتة غير معروفة وسبع نباتات اختفت منذ طويلة. من يفكر في هذا المجال؟ من يفكر في هذه الجوانب غير من الإمارات ينبع هذا كله؟ وفعلا الحفاظ على مثل هذه يعني في الدول العربية ينبع من الإمارات. وتمنى صاحب السمو حاكم الشارقة التوفيق للمشاركين في الورشة وطالبهم بالعمل بروح الفريق الواحد لضمان نتائج أفضل لهذه الورشة ومختلف المشاريع البيئية القيمة اللي بتعكس على ثقافة ووعي المجتمع بهذه الجوانب، مثنيا على دور هيئة البيئة والمحمية الطبيعية في الشارقة. أيضا القائمة الحمراء تابع صاحب السمو حاكم الشارقة جانبا من الندوات والمحاضرات اللي قدموها نخبة من المتحدثين الدوليين، يعني بمشاركة أكثر من 100 خبير من 10 دول تساهم في دعم الجهود الدولية وتوفر الفرص للنقاش وتبادل الأفكار وطرح الجديد فيما يتعلق بصون التنوع الحيوي والحياة الفطرية في المنطقة. أيضا من جانب آخر يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم المعرض الوطني 18 للتوظيف ومعرض التعليم الدولي 12/2016 في معرض إكسبو الشارقة، واللي تستمر فعالياته 3 أيام يتضمن معرض التوظيف عدد كبير من المؤسسات العاملة في الدولة. يأتي هذا المعرض الوطني 18 للتوظيف لنظمه مركز إكسبو بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارجة ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ودائرة الموارد البشرية في إمارات الشارقة. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لإخواننا اللي يبحث عن وظيفة أن يتواصلوا وياهم مثل ما قلنا في معرض إكسبو بالشارجة. أيضا نتمنى الصحة، موفور الصحة إن شاء الله، ودوام الصحة والعافية للوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة، ونقول في ميزان حسناتك يا أبو محمد إن شاء الله الجهود هذه لن تضيع هباء منثورة. ما شاء الله عليه، يتابع كل صغيرة وكبير، يحسسك أن فعلا هذا الرجل هو رب البيت اللي ما يغفل عن شيء، حتى لو كنا نحن غافلين عن شيء لكن يتابع الأمور صغيرها وكبيرها بنفسه ويشرف عليها، وهذا بحد ذاته دعم كبير، دعم مادي، دعم معنوي لكل المنظمين والمؤسسين في مثل هذه الفعاليات اللي تحرص عليها إمارة الشارجة في تنظيمها، ويحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير كل سبل الراحة وأيضا الوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم من خلال المتابعة الحثيثة ووجوده شخصيا في مثل هذه الأماكن. هذا سلج حكامنا وشيوخنا الله يعطيهم الصحة والعافية. كنا في دانة الدنيا دبي، وقلنا قبل عن التشكيل الوزاري الجديد، وصلنا عقب عن الأخبار للبرج الجديد أيضا والقمة الحكومية، وانتقلنا للشارجة عاصمة الثقافة ومدينة الابتسامة الجميلة. بنظهر فاصل، بنتحول عقب الفاصل إلى رأس الخيمة. شو رأيكم نسير عقب الفاصل رأس الخيمة؟ مستمرين وياكم مستمعين الكرام لين الساعة 8. حياكم الله، اللي يبي يشارك يا مرحبا وسهلة. عندنا فعالية اسمها فعالية يوم الأربعاء، سمعتوا عنها؟ اليوم الأربعاء في فعالية اسمها فعالية أربعاء الفنون، بنعطيكم أيضا نبذة عنها عقب ما نرجع من الفاصل. نذكر بأرقام التواصل، أرقامنا هي 04-369-9950، ورسائل نصية على 44-77. بنظهر فاصل وبنرجع، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
أعيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين، وخلك ويانا على الأولى 107.4. 107.4 الأولى.
الأولى.
يا رجالله يا بلادي. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا من عقب هذه الاستراحة وهذه الفواصل الجميلة عبر أثير إذاعة الأولى. دائما بتسمعون في الفواصل عندنا أشياء جميلة من الإمارات، حياكم الله. واللي يبغى شيء يعني إضافة مثل ما قلنا يتواصل ويانا على أرقامنا أو حتى على رسائل نصية، أو حتى بإمكانه يدخل موقع إذاعة الأولى ويكتب الملاحظات اللي عنده، شو اللي يحب يسمعه، شو الأشياء اللي يتمنى أنها تكون موجودة في الإذاعة. أنتوا جزء من هذه الإذاعة، وأنتوا منا وفينا ونحن منكم وفيكم. حياكم الله مستمعينا الكرام. نذكر مرة ثانية برقام التواصل 04-369-9950، ورسائل نصية 4477. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانكم تدخلون تويتر، بإمكانكم تدخلون حساب إذاعة الأولى على الانستغرام، بإمكانكم تدخلون موقع إذاعة الأولى، تتابعون الحلقات اللي طافتكم، تشوفون البرامج اللي بيحطونها باكر. عن هذه الأمور كلها مثل ما قلنا @الأولى FM، وبإمكانكم تدخلون أيضا www.إذاعة الأولى راديو كلمة واحدة .AE، ويطلع لكم إن شاء الله التفاصيل، وحياكم الله. قلنا بنسير راس الخيمة، محلة جوك يا راس الخيمة، ومحلة براس الخيمة، بلادنا حلوة لكن في الأجواء الحلوة مثل ما قلنا الواحد يوم يطلع كشته يسير هذه الأماكن الجميلة، نسير صوب ليوة مثلا، نسير العين، نسير الإمارات كلها حلوة، نسير صوب برم القيوين، نسير صوب عمان، نسير صوب الشارجة، ندخل نحن البرور، نسير صوب بر أم القيوين، نسير منطقة الذيد وغيرها، نسير المدام، نسير أيضا حتى منطقة حتى الجميلة، ونسير العين والأماكن اللي تتبعها، نسير بوظبي والأماكن الجميلة اللي تتبعها، إماراتنا حلوة. فاليوم الخبر عن راس الخيمة والفعالية الجميلة اللي موجودة في راس الخيمة، معرض راس الخيمة للكتاب. ناخذ هذا الخبر ومثل ما نقول تكشت ونشوف الأخبار اللي موجودة في إماراتنا الحبيبة، واللي يبي يضيف يا مرحبا وسهلا. وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد راس الخيمة بدعم معرض راس الخيمة للكتاب في دورته 9 في إطار التشجيع والتحفيز على نشر القراءة والثقافة وترسيخا لمفهوم القراءة للجميع، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه إن شاء الله، بأن يكون العام اللي هو هذا العام 2016 عاما للقراءة. وأشار محمد حسن السبب مدير عام غرفة راس الخيمة بالوكالة إلى أن مبادرة سمو ولي عهد راس الخيمة بدعم المعرض تأتي في إطار حرص سموه على تنمية ثقافة القراءة، ما يسهم في إعداد أجيال واعية على جميع المستويات وقادرة على المشاركة في عملية التنمية والتطوير اللي تمر بها الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص، مشيرا إلى أن سموه أكد ضرورة أن يطال الدعم طلبة المدارس، ووجه بتخصيص جزء من الدعم للمدارس في راس الخيمة. ومن جهة أخرى استضاف معرض راس الخيمة للكتاب منذ انطلاقته عددا من الفعاليات الثقافية والتعليمية، وشهد انطلاق اتحاد كتاب وأدباء الإمارات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات مبادرة اقرأ املأ روحك، اللي تهدف لتأكيد أهمية القراءة في إعداد الأجيال القادمة وترسيخ معنى جديد للقراءة من خلال الوصول إلى أفراد المجتمع في أماكنهم. وقدم الكاتب عبد الفتاح صبري ندوة على المشهد القصصي الإماراتي ويعني الفنيات المصاحبة للقصة الجديدة، تحدث فيها عن القصة الإماراتية ونشأتها وأبرز كتابها ويعني أوقاتها في الوقت الراهن من حيث المضامين والشكل. وتهدف الندوة للتعرف إلى القصة الإماراتية وتشجيع المجتمع على القراءة ونشر الإبداع الفكري وحث الشرائح المختلفة على التواصل مع الكتاب الورقي والكلمة المكتوبة ولتحفيز الحراك الثقافي. وأيضا قدموا عدد من الدكاترة حول انعكاس القراءة أسريا واجتماعيا في هذا المجال، يعني ندوات تحدثوا فيها عن القراءة كمهارة لغوية وضرورتها في ممارسة القراءة كسبيل للعلم والمعرفة والثقافة بشكل عام. في حين تناول محمد يعني أحد القراء محمد القراءة بدءا من النص وصولا إلى الملتقى، ملقيا الضوء على أهمية القراءة والأسلوب الأمثل لتفاعل الملتقى معها. أيضا استضاف المقهى الثقافي أمسية شعرية للشاعر راشد الشرار، وندوة للدكتور عارف الشيخ مؤلف كلمات النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعددا من المهتمين في هذا المجال الأنشطة الثقافية والمجتمعية. أيضا ناخذ شوية بس تعليق على الخبر هذا من راس الخيمة، معرض الشارجة للكتاب، معرض راس الخيمة للكتاب، معرض دبي للكتاب، معرض أبوظبي للكتاب، مكثرها في دولة الإمارات، أعداد الإماراتيين، أعداد من يقيمون على هذه الأرض الغالية اللي يزورون المعارض هذه اللي هي بمثابة كنوز نحن غافلين عنها. والحين ما صارت المعارض مثل قبل، أن تعال مجرد أكشاك تعرض مجموعة من الكتب وكان الله غفور رحيم، بإمكانك أنك تحضر تأخذ جولة وتطلع. لا، المعارض هذه صارت للأسرة ككل، ناخذها من البداية نشوف شو فيها. تدخل أنت المعرض، يعني حتى العيال يقول عيالي ما يحبون يقرون، عيالي ما مو مهتمين، عيالي ما يحبون هذا المجال، ناخذهم لو على سبيل الإجبار. اليوم نحن بنطلع يعني نرغبهم في هذا الشيء حتى لو عن طريق التحفيز. يزورون المعرض، المعرض فيه من البداية نحن نقول الكتب هذه الإصدارات الجديدة ونحن ما نعرف عنها، كأولياء أمور ناخذ الأشياء القديمة، الأشياء اللي في وقتنا نحن زرناها أو من خلال عملنا نسير نغطي المعارض هذه، نمر مرور الكرام. لكن تشوف معرض للأسرة، في الفعاليات الترفيهية للكبير والصغير، في الفعاليات للأسرة منها الطبخ، نعم الطبخ، كتب الطبخ، وأيضا ورشة عمل يراونك الأشياء. ها بالنسبة للأمهات، الأطفال يلعبون ركن الألعاب، ركن القصص وغيره، أيضا جانب ترفيهي. الأبو صحيح يمكن الأبو يدفع، لكن يا جماعة المعارض هذه مدعومة من قبل الحكومة وأسعارها تعتبر الأرخص. في كتاب مثل ما أعطيناكم خبر في السابق، كتاب بدرهم. الولي الأمر يعني أنت يا ما صرفت مبالغ في أمور الدنيا العادية، يرب وصرف على القصص اللي تنمي الجانب اللي هو الروحي للأطفال، يعني في مجال فعلا أن أنا أهتم أن عيالي يقرون. اقرأ املأ روحك، هذا شعارهم. نشوف نحن الكتاب، شوفي القصص، مو من حيث تنشيط الذاكرة، زيادة الرصيد المعرفي والثقافي، حتى من النطق. تعال الحين خلك عيالنا يكتبون سطر سطرين باللغة العربية، وهذا تقصير منا نحن من الأسرة. ناخذهم على مثل هذه المعارض ونعطيهم حتى ورقة ونقولهم اكتبوا، ونشجعهم في نفس المكان نعطيهم حوافز. يعني هذا المعرض باكر يوم بيصير معرض في أبوظبي ولا شارجة وراس الخيمة وغيره من إمارات الدولة، تحس أنهم هم اللي بيقولوا لك يلا بنسير. ليش؟ لأن في جانب تحفيزي، في نفس الوقت جانب إبداعي، في جانب المهارات وثقافة، وأيضا تسابق ما بين الأطفال. الأطفال يحبون هاي الأجواء اللي هي مسابقات، وأن عقب المعرض أوديكم المكان اللي تبونه، نتعشى، ناخذ لكم هدايا مثلا. ففعلا تنمي فيهم هذا الجانب، الجانب المعرفي والثقافي. ومثل ما قلنا أن كيف أنت تلقي حتى القصص، صاروا الأهالي إذا يقرون لعيالهم قصص، أن مجرد أن يرقد عينه على عين الطفل أو الصغير، أن يرقد حتى لو كانت القصة من تأليفه من نسج الخيال، ما فيها لا مضمون ولا فيها قيمة. وهذا ما كان موجود عندنا قبل. القصة الإماراتية اللي كانوا أهالينا يسمونها الخروفة، القصص هذه كيف كانت لها البداية، وكان لها جانب عنصر مشوق، أن يقولوا لك إذا خلاص حسوا أنك بترقد يقولوا لك ارقد، باكر بنكمل لك، وانت ترقد وتنش متحفز، تريا المغرب ترد مرة ثانية تشوف تكملة لها جزء أول وجزء ثاني. وهي من الأشياء الجميلة اللي كانت موجودة عندنا في الإمارات. مثل ما قلنا كيف أنت تنمي هذا الجانب، وأيضا في نفس الوقت الاستفادة. ومثل ما قلنا إذا عيالنا ما كانوا يعرفون القراءة أو الكتابة في سن أحين كبروا، تشوفهم تقول لهم تعالوا اكتبوا، تعال شوف الخط، يعني الخط أبدا ما ينقرأ. فهي من الجوانب السلبية اللي الواحد يحاول يتلافها من خلال اصطحاب عياله مثل هذه المعارض. نتمنى لكم التوفيق. وايد طولنا في هذه الفقرة. عموما في معرض مثل ما قلنا اسم فعالية أربعاء الفنون، يعني يوم الأربعاء الفنون، يوم واحد اللي هو أربعاء الفنون. شو هذا؟ خلنا ناخذ الخبر. يقول يعلن برنامجه لهذه السنة، أعلن معرض، المعرض اسمه بالرقم، أعلن معرض 421، هذا المعرض جي اسمه 421، بإمكانكم تدخلون محرك البحث وتكتبون معرض 421، يعني 421، اسم أربعاء الفنون، البرنامج الفني اللي يتضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والإبداعية، وتقام فعالياته بس يوم الأربعاء مساء الأربعاء من كل أسبوعين، يعني أسبوع شيء هذه الفعالية وأسبوع لا. فبخلص الخبر بنظر فاصل. فمثل ما قلنا مساء الأربعاء من كل أسبوعين خلال فترة من 20 يناير ولغاية 27 أبريل، ويستعد معرض 421 لاستضافة الجمهور للمشاركة في مجموعة مختارة من الفعاليات الفنية اللي تتضمن ورش عمل وعرض أفلام وجلسات نقاشية ومعارض. وستقام جميع هذه الفعاليات في مبنى معرض 421 في ميناء زايد في أبوظبي. يقدم أربعاء الفنون برنامجا منسقا من النشاطات والفعاليات متاحة للجمهور بالشراكة مع مجموعة من خريجي برامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين اللي يحس في عياله هذا الجانب في هذا المجال اللي هو مثل ما قلنا يعني عليه مراجعة مينا زايد في أبوظبي في المعرض اللي رقمه 421. مستمرين وياكم مستمعين الكرام، بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونرحب كل من انضمنا ويسمع ثير إذاعة الأولى. يا مرحبا وسهلة، الوقت والله مر وما بقانا إلا تقريبا نص ساعة أو شوية أكثر من النص ساعة، نحاول نغطي الأخبار اللي عندنا. مثل ما قلنا انتكشت في الإمارات، ومستمعين الكرام حياكم الله، اللي يحب يضيف شيء يا مرحبا وسهلة يعني وين ما كنتوا عبر أثير إذاعة الأولى. أرقام التواصل بينا وبينكم 04-369-99-50 والرسائل النصية 4477. أيضا ناخذ هذه الفقرة نسير شوية عيمان، ناخذ شوية ما بين التراث، نتذكر شوية هذا المكان الطيب، متحف عمان هو من المتاحف المشهورة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، حصن منيع يضم أقساما متنوعة ومقتنيات أثرية. متحف عجمان يروي تاريخ المنطقة، يعني يعد هذا المتحف اللي هو متحف عجمان أحد أهم المعالم التراثية والتاريخية في المنطقة، ليس من حيث البنيان وضخامته، إنما من ناحية التميز في المعروضات اللي يضمها، إذ أنها تنوع أقسام المتحف جعل منه وجهة سياحية وترفيهية وتعليمية يقصدها السياح والزوار. كان هذا الحصن في الماضي معقل الرئاسة اللي هو الزعامة ومنبع السلطة السياسية في إمارة عجمان، ويعد خط الدفاع الأول عن المنطقة، لا سيما في وجود الأبراج المنتشرة، طبعا الأبراج اللي هي يعني حول الحصن وخارج الإمارة، الأبراج اللي هي مو بالأبراج الجديدة اللي هي العمارات، الأبراج اللي نحن نسميها للمنطقة البري اللي هو الحصن، مثل ما قلنا اللي تحقق الأمن والحماية، ولأنه معلم شامخ وصرح عالي يستحق التكريم تم تحويله إلى متحف متكامل يحوي مقتنيات الأثرية والصناعات والمهنة التقليدية والحياة الاجتماعية في الماضي. تتميز المعروضات في المتحف بالتنوع لتشمل كل جوانب الحياة المختلفة، مثل أقسام الأزياء الشعبية، إذ يمكن للزائر التعرف إلى الملابس القديمة اللي كانت سايدة في الماضي تغيرت بتغير الزمان والتمدن، كما أن هناك غرفة المعيشة والمطبخ القديم اللي يضم جميع لوازم الطبخ القديمة من أواني معدنية وفخارية وأيضا المشغولات اليدوية. أيضا يمكن للزائر لزور متحف عمان للطلاع على أساليب الحياة القديمة من خلال البيوت القديمة اللي يقطنها سكان المنطقة، سواء بيوت اليريد أو الخيام، يعني السعف النخيل أو أيضا الخيام، أو إضافة إلى الحرف اللي كانت موجودة، حرف الطب الشعبي، الألعاب الشعبية وغيرها. من جوانب الحياة الاقتصادية هناك أقسام مخصصة للغوص على اللولو والصيد البحري وصناعة السفن والسوق الشعبي والزراعة والصحراء. أيضا يضم المتحف جوانب من حياة الإمارات قديما، منها حلقات تعليم المعروفة بالمطاوعة واللي هي الكتاتيب وأقسام المخطوطات والفنون الشعبية. نعم، خلصنا هذه الفقرة شوية على السريع مع أنها فقرة غنية متحف عمان، لكن الوقت يمر. نعم، إذا في وقت بنرجع لها إن شاء الله. ناخذ الفقرة قبل الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، نسمع شو فيها.
تواصيف
في هذه الفقرة مستمعين الكرام، فقرة تواصيف، يعني كثير ما يسأل الصقارون، يعني هذيل يسألون عن السبب اللي دفعهم إلى التعلق بالصقارة، ويجيب بعضهم بأنهم تعلموا فنون الصقارة على طبعا أيادي أهاليهم، يعني وتمرسوا فيها طول السنوات اللي هي سنوات طفولتهم وشبابهم، وتناقلوها جيل بعد جيل، إلا أن البعض يعترف بأن لم يتوارث هذه الفنون عن طريق العائلة، ولكن ببساطة أحب الطيور ومكثر يعني الفعاليات والمبادرات اللي موجودة في هذا المجال، ومنها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إلا أن السؤال اللي ما يستطيع الواحد إجابته، كيف تحول أول شخص إلى صقار؟ هل عثر يا ترى على فرخ صقر وقام بتربيته كحيوان أليف ثم اصطحبه إلى الصيد، أم هل اصطاد صقر بالغ كبير في السن يعني بطريقة من الطرق، ومن ثم تمكن من دون أي وسيلة أو توجيه من استئناسه وتدريبه والاستفادة من مهارته في الصيد؟ وهل كانت تصرفات الرجل مجرد حادثة عابرة في التاريخ، أم أن الصقارة تطورت في العديد من الدول على مر السنين من دون أن يدري الصقارون باللي يسوونه نظرائهم في الدول الثانية؟ هذا كله صار في زمن ماضي جدا في القدم، يعود إلى عصر ما قبل التاريخ المكتوب، بعيدا عن الأساطير أو الكلمة المكتوبة في سياق عملية التمدين طويلة اللي جرت عبر التاريخ واللي لا تزال يعني لين اليوم نعيش تفاصيلها. لكن نعرف أبد الرجل اللي أمسك بصقر في قبضته يعني على يديه في المرة الأولى، وحدق في عينيه الداكنتين، واشتم رائحة أنفاسه الحارة، وقام بتمهيد ريشه المنفوش بعناية بالغة، وجلس من دون حراك ولا يتجرأ على التحرك حين قام ذلك الصقر الأول بتناول أول لقمة معلقة على قبضة يد إنسان. ونحن نعلم أن الصقارة لا تزال تمارس في 68 دولة، وأنها منتشرة ومزدهرة رغم مرور آلاف السنين على انطلاقها. وقد تمكننا يعني في هذا الكتاب اللي بنعطيكم تفاصيل طويلة، لكن الوقت يمر مستمعينا الكرام، بنظهر فاصل بنعطيكم عقب ما نرجع فاصل عن هذه التفاصيل. قبل أن نظهر فاصل دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ونرحب كل من انضمنا في هذه اللحظة، يا مرحبا وسهلا. كنا نعطيكم هذا الخبر عن الصقارة، هذا كتاب مثل ما قلنا احتفاء بتراث حي عن الصقارة يعني هذا من تنفيذ سعادة محمد أحمد البواردي، هذا الكتاب الصقارة احتفاء بتراث حي، بإمكانكم تتابعون طبعا هذا الكتاب والتفاصيل اللي كنا نرمس فيه قبل أن نظهر فاصل عن الصقارة، وقلنا كيف أنه يعني لم يواجه أي صقار تغييرات أسرع وأكبر من تلك التي وجهها صقارو أبوظبي، فقد تحول نمط حياتنا خلال حياة المغفور للشيخ زايد بن سلطان النهيان من نمطه الصحراوي الأصلي إلى نمط حياة عصري لدولة غنية بالنفط، ويواجه أطفالنا الآن مستقبلا مختلفا تماما عن ذلك الذي واجهناه قبل جيل واحد فقط، ويتمثل خطر اللي نواجه في احتمال أن ننسى الصحراء في سياق تحولنا إلى مجتمع حضري قائم على التكنولوجيا المتطورة ونفت يعني في رعاية بيئتنا الطبيعية، إلى أن يأتي يوم تعجز فيه الطبيعة عن رعايتنا. ولكن فعلا ما شف يعني ما زلنا نحن نعيش هذه الأجواء، وما زالت مثل هذه الجهات تتبنى هذه المبادرات الجميلة ومثلها مثل ما قلنا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأيضا الأندية اللي موجودة على مستوى الإمارات من أجل الحفاظ على هذا الموروث في مجال الصقارة ورعاية الطيور، وأيضا يعني انخراط شبابنا اللي هم مختلف فئاتهم السنية، وما شاء الله نحن شفنا أكبر عدد من المشاركات في بطولة فزاع للطيور، مثل ما قلنا الأعداد يعني من أعمار 14 سنة نشوفهم ما شاء الله مكثرهم، وهذا هو لإحياء التراث هذا الموروث الجميل. هذا كتاب يعني في أيضا من الصور الجميلة اللي ننصحكم بأنكم تقتنونها وتشوفون يعني الصور هذه وتأخذون نبذة عن الكتاب. ويسعى هذا الكتاب أيضا يقول الكاتب يسعى هذا الكتاب إلى توضيح ما تعنيه الصقارة بالنسبة لنا نحن الصقارين، وكيف نقيم الجسور بين الأمم والأديان والسياسات، وكيف نتشاطر رابطا مشتركا مع بعضنا بعض ومع الطبيعة المهيبة في هذا الكتاب الجميل، مثل ما قلنا اسمه الصقارة احتفاء بتراث حي لسعادة محمد أحمد البواردي، والحين المعلومات كلها موجودة على النت، بإمكانكم تكتبون عفوا الصقارة احتفاء بتراث حي، تطلع لكم الصور، تطلع لكم المفردات المعاني اللي فيه، وأيضا بإمكانكم تستفيدون من خلال المسابقات وحضورها والفعاليات اللي تقام، وفيها هذه الفعاليات ومنها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذه الفترة ما زالوا موجودين. مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم لي يمكن الفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم عندنا وعند العرب، لكن مثل ما قلنا عندنا فاصل بنظهر فاصل، عقب ما نرجع إن شاء الله من الفاصل بنختم حلقتنا لهذا اليوم بهذه الفقرة الأخيرة اللي هي عندنا وعند العرب، وترمس هذه الفقرة اليوم عن تاريخ سباقات الهجن اللي موجودة عندنا في الإمارات، وبناخذها في جانب ثاني، بننتقل وياكم لدولة قطر الشقيقة نشوف شو فيها. بتكون عندنا هذه الفقرة مثل ما قلنا عقب الفاصل. مستمعينا الكرام فاصل وردي لكم، خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
الأولى 107 فاصل 4
حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاس.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم في الفاصل الأخير من حلقتنا لهذا اليوم، والوقت يمر بسرعة فننتقل وياكم للفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم.
عندنا وعند العرب.
نعم، في هذه الفقرة ناخذ نبذة تاريخية عن الهجن وسباقات الهجن. أولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه وأخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات كل الدعم للرياضات التراثية، ومنها سباقات الهجن العربية الأصيلة، وأيضا السباقات البحرية التراثية والفروسية وغيرها، وذلك بتسخير الإمكانيات اللازمة لتأخذ هذه الرياضات مكانها اللائق. ففي مجال سباقات الهجن حرص صاحب السمو الشيخ زايد الله يرحمه بداية بالحفاظ على الإبل لأهميتها القصوى في حياة المواطنين، في السابق كأهم وسيلة تنقل ونقل ومصدر للغذاء المتمثل في حليبها وفي لحمها، وما زالت أهميتها قائمة وإن خفت يعني في هذا الوطن، وكنا نعرف بسبب التقدم والتطور. أيضا إلا أن ما زال سكان المناطق الريفية أيضا والبدو يهتمون بهذه الجمال، فعدد من سكان تلك المناطق يعتمدون على الإبل لاعتقادهم الراسخ بأن تربطهم بالماضي العريق، وأيضا كون لديها القدرة الفائقة على التكيف مع الحياة الصحراوية والتأقلم مع ندرة المياه. أيضا سباقات الهجن، حفاظا على الهجن كواحدة من روافد التراث، اهتم الشيخ زايد الله يرحمه بإقامة سباقات الهجن وقدم لها الدعم السخي هو أخوانه الحكام الله يغفلهم يرحمهم، وما زالت القيادة الرشيدة تنهج نفس النهج، وهي أحد الرياضات التراثية المتميزة اللي مارس الأجداد في دولة الإمارات وبقية بلدان الجزيرة العربية. وسباق الهجن في السابق كان يتم ضمن نطاق فردي أو جماعي على مستوى الأسرة أو القبيلة، وخاصة في الأعياد أو حفلات الزواج وغيرها من هذه المناسبات المفرحة. وكانت ميادين السباق مستقيمة، أما في الوقت الحاضر أصبحت مستديرة وطولها تقريبا 10 كيلو. أيضا انتشرت ميادين السباق المنظمة والمعدة أعدادا جيدا لهذا الغرض في كل مناطق الدولة تقريبا، انتشرت في القرى الصغيرة والمناطق ذات الطبيعة الصحراوية واللي تتواجد بها القبائل البدوية، فتمارس وتعتنى بالهجن العربية الأصيلة، وتقام هذه السباقات سنويا لإبراز التراث الشعبي والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة حتى لا تندثر، ولتذكير الشباب بعصر الأمجاد ورياضة الأجداد. فستقام سنويا المهرجانات الختامية السنوية لهذه السباقات في مختلف إمارات الدولة، وترصد لها الجوائز العينية اللي تقدم سنويا بمئات السيارات والمبالغ النقدية الضخمة اللي تساهم بها الحكومة والمؤسسات والشركات والبنوك والقطاع الخاص وغيرها، مساهمة منها في هذه المناسبة وتشجيع أخوانهم المواطنين من ملاك ومضمري الهجن العربية الأصيلة. وأصبح هناك حرص كبير على المشاركة فيها والاستعداد الجيد لها، وتوسعت وانتشرت في مختلف أنحاء الدولة بإقامة مضامير السباق في كل إمارة حتى فاق عددها 15 مضمار. هذا في الإمارات. نسيت دام أن الوقت قصير نوصل وياكم دولة قطر الشقيقة. تاريخ سباقات الهجن في قطر: بدأت سباقات الهجن في قطر تقريبا في عام 72، ولم تزد المشاركات في أول سباق على 300 مطية، وكان أول سباق يقام بشكل رسمي في قطر عام 1973 بمنطقة الفرع واللي تبعد عن الشحانية 9 كيلومتر. أما أول ميدان منظم تقام عليه سباقات الهجن في قطر كان ميدان البرقة، و قيمة أول سباقات عليه مسافة 16 كيلومتر، واستمرت حتى أواخر عام 1989 قبل أن يصدر سمو الأمير أوامره بإقامة المضمار الحالي بالشحانية، وهو من أشهر يعني هذا المضامير على مستوى المنطقة، اللي احتضن أول سباقاته في عام 1990. يتضمن ميدان الشحانية اللي تم تطويره بشكل كامل في الوقت الحالي عدة مضامير مختلفة، منها 10 كيلو، 8 كيلو و6 كيلو، واللي تستعد هذه المضامير لاستقبال منافسات الموسم الجديد بحلتها الجديدة والعالمية. على الرغم من العدد القليل اللي بدأت به سباقات الهجن قديما اللي مثل ما قلنا ما يزيد على 300 مطية، إلا أن هذا العدد ظل يزايد عام بعد عام حتى تخطى العدد 5000، من 300 إلى 5000 مطية ما شاء الله في سباق سمو الأمير الأخير واللي أقيم في إبريل الماضي. وكان الموسم الماضي من أهم المواسم وأكثرها سخونة في تاريخ سباقات الهجن القطرية والخليجية بشكل عام، حيث اشتدت المنافسة فيها على أشدها بين الهجن القطرية ومنافساتها من دولة الإمارات، واستطاعت هجن قطر في المنطقة في الموسم الماضي أن تثبت أيضا جدارتها وتقتنص سيف سمو الأمير والشيف الذهبي والعديد من الإنجازات الهامة. ويرجع الفضل لهذا التطور الكبير اللي شهد عالم سباقات الهجن في قطر إلى الاهتمام الكبير اللي تحظى به الرياضات التراثية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين. هذا في جانب سباقات الهجن في دولة الإمارات، وديناكم بسرعة دولة قطر الشقيقة، اللي طبعا المنافسات في موسم سباقات الهجم ما بيننا وبين دول مجلس التعاون جميلة جدا، ويحرصون قيادة على حضورها ومتابعة أيضا المواطنين ودعم كامل، دعم مادي وأيضا معنوي من خلال الحضور. وصلنا قطر نرد مرة ثانية للإمارات الحبيبة في هذه الكشتة التراثية في حياك في بلادي. نتمنى مستمعينا الكرام أن نكون قدمنا شيء ولو بسيط في الإمارات وربوع الإمارات الجميلة من خلال هذه الكشتة التراثية السياحية ما بين الماضي والحاضر. بهذه الفقرة الأخيرة نكون خلصنا وياكم حلقتنا لهذا اليوم من حياك في بلادي. مثل ما قلنا تجولنا في الإمارات على كثر ما نقدر، وأيضا من خلال في البداية الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لتبدأ الإمارات مرحلة جديدة لعبور المستقبل إن شاء الله. هنيئا للإمارات وكوادرها الجديدة هذه الشابة في هذا التشكيل الوزاري الجديد، اللي مبارك لهم إن شاء الله ونتمنى لهم التوفيق، الله يوفقهم في هذه المرحلة. نحن نكون ختمنا مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي أخوكم خليفة الفلاسي وتحيات فريق العمل باشر إن شاء الله، بث مباشر من القرية العالمية، حياكم الله.
حياك في بلادي.